أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. وصل بنا الكلام إلى الآداب التي ذكرها المصنف في عنوان اسمه القول في الآداب، يعني أفرد له مبحثا خاصا بعدما أنهى المسائل الثلاثة عشر التي تقدمت وذكرنا ما ذكر فيها، وتعرضنا لما تعرض لها الشهيدان. ووصلنا إلى الآداب، وذكرنا في أنه يستحب التفقه للطرفين، ويستحب التسوية للبائع عندما يبيع، يستحب أن يساوي بين المعاملين المتبايعين بحيث أن لا يفرق بين أحدهما والآخر، فيبيع هذا بسعر أعلى ذاك بسعر أقل، يراعي فلان لا يراعي فلان حتى بلحاظ الجودة. يعني مثلا يعرف هو أخبر البائع أخبر بالمبيع من المشتري، هذا على نحو العادة يعني، فبالتالي لا يعطيه الأجود لأجل عدم وجود شأنية له. وهكذا من المستحبات. وعليكم السلام الشيخ علي، أهلا وسهلا، خوش آمدين. من المستحبات أيضا فيما لو طلب الإقالة، هذه المسألة ليست مختصة بالمشتري، وإن كانت عادة تصدر من المشتري. البائع خصوصا عندما يكون قد أعمل فكره تجد هذه الحالة والندم والإقالة التي تصدر من البائع أقل حدوثا من المشتري، هذا بحسب العرف أيضا. لكن هذه الإقالة حتى لو طلبها البائع يستحب للمشتري أن يقيله، فبالتالي أن يرجع له المبيع للبائع. فبالتالي هذه المسألة البعض ربطها بمسألة الندم، مع أنها مطلقة، من أقال مسلما كما في النص. فبالتالي من أقال مسلما، أيما عبد مسلم أقال مسلما. نعم، بقرينة التي ذكرناها أمس، ما هي الغاية عندما قال الله أقال الله عثرته؟ العثرة عادة تكون مع الندم، فبالتالي هنا حملت الإقالة في صدر الحديث على الندم، يعني فيما لو كان نادما. لكن على كل حال متى ما طلب الإقالة يستحب له أن يستجيب هذا الطرف لذاك الطرف. هل هذا الأمر يجري مع وجود الخيار؟ يعني مع أنه له خيار فيما لو اشترط لنفسه خيارا معينا، أو كان الشارع قد أعطاه الخيار ومع ذلك طلب الإقالة، هل بعد يوجد هناك قيمة لعنوان الإقالة؟ قال إذا تفرقا من المجلس إقالة النادم، وإنما يفتقر إلى الإقالة إذا تفرقا من المجلس، بحيث أنه لا يوجد خيار المجلس، أو شرطا عدم الخيار. يعني يريد أن يقول الشهيد الأول في أن هذه الثمرة عندما نقول من الآداب الإقالة فيما لو لم يكن هناك خيار، أما مع وجود الخيار ما معنى الإقالة بعد؟ يعني لا يوجد بعد موضوعية لها. يعني الإقالة هو فسخ، طلب فسخ العقد، ما هو له خيار الفسخ مثلا خيار المجلس لكلا الطرفين. فبالتالي ما معنى بعد أن يقول طلبت الإقالة، أطلب الإقالة منك وهو يعلم أنه له خيار فسخ العقد من رأسه؟ فلو كان للمشتري خيار فسخ به ولم يكن محتاجا إليها إلى الإقالة. نعم، هل هي مشروعة أو لها آثار أخرى تظهر منها؟ يعني فيما لو قال أقلني، هل معنى ذلك وهل هناك دلالات تدل على أنه قد ألزم نفسه بالبايع وأسقط خياره؟ يعني في النتيجة التي سوف يصل إليها الشهيد الثاني قال أصلا لا يوجد ما يدل على الالتزام بهكذا بايع عندما يقول أقلني وهو لديه خيار لنفترض، هو مثلا عقدا عقد البيع في المجلس ولهما خيار المجلس في الفسق متى شاء متى ما كان المجلس منعقدا فلهما الخيار في ذلك، ومع ذلك يقول أقلني. فعندما يقول أقلني هل هي دلالة على أنه أسقط خياره؟ أنا يقول يريد يعني كأنه قال للطرف الآخر أنا خياري قد تنازلت عنه أقلني. صعبة، يعني لا يوجد بعد ما يدل على هذا الالتزام بالعقد وإسقاط الخيار بقرينة الإقالة. نعم، هل تشرع الإقالة في زمان الخيار؟ الأقرب أنها تشرع، يعني هو لا يريد أن يعمل خياره، يريد أن مثلا من إحدى الأوجه الجميلة التي تذكر في المقام هو يريد أن يحصل الثواب لذاك الطرف عندما يقول له أقلني، ويعرف تلك المنازل والثواب الذي جعلها الله لمن يقيل أقال الله عثرته، فيريد أن يكسبه أجرا. أنا لا أريد أن أعمل خياري، أريد أن أكسبك أجرا، أن تحصل ثوابا فأطلب منك الإقالة. وهذا أيضا من الأمور التي إذا التفت إليها لها ثمرتها في المقام، فبالتالي تجري الإقالة حتى في زمان الخيار. الأقرب نعم لشمول الأدلة له، يعني عندما جاءت الأدلة وأطلقت عنوان الإقالة سواء كان في خيار مع وجود الخيار أو مع عدم وجوده، خصوصا الحديث السابق، فإنه لن يتقيد بتوقف المطلوب، يعني بتوقف المطلوب عليها على الإقالة. يعني فيما لو كان الفسخ لا يكون إلا مع الإقالة، هنا تجري الإقالة، هذا التقييد لم يظهر من أيما عبد مسلم أقال مسلما، يعني المسألة مطلقة تشمل فيما لو كان له طريق آخر للفسخ أو لم يكن له طريق إلا الإقالة. الآن أنت في ذهنك الإقالة، ينصرف ذهنك إلى أين شيخ محمد؟ إلى أنه لا خيار له في الفسخ إلا بطريق الإقالة، فتقول أنه الإقالة موردها ليس مع الخيار. من قال؟ الروايات مطلقة، أيما عبد مسلم أقال مسلما، بمجرد أن يطلب الإقالة سواء كان له خيار وطريق آخر أو لم يكن له طريق آخر في المقام. ولا يكاد، يقول الشهيد الأول، ولا يكاد ويتحقق الفائدة في الإقالة حينئذ إلا على من ذهب إلى أن الإقالة عقد مستقل وهو بيع، يعني أدخله في ضمن البيع الجديد. يعني عندما أقول له أقلني بعدما ملك، فيقول أبيعك، يعني كأنه عندما يقول له أقلني فعندما يجري الإقالة فيقيله من هذا البيع الطرف الآخر مثلا البائع، يعني كأنه مثلا عندما قبض لنفترض الثمن، قبض المثمن، كأن هناك نوع من أنواع عقد جديد وبيع جديد قد تحقق، وهذا ما ذهب إليه بعض العامة. أما مذهب مذهب الإمامي أصلا لم يتعرض أحد إلى هذا المطلب ولم يتبنى أحد، قال عنوان مستقل تماما، عنوان من عناوين فسخ العقد وهو من العقود الجائزة باتفاق وليست لازمة أصلا، فبالتالي لم يتبنى أحد هذا المبنى. لكن على القول بأن الإقالة بيع، نعم قد نترتب بعض، يعني الإقالة بيع، فبالتالي إذا كانت بيع يترتب فيها حتى هي ثمرات البيع من الشرعة والخيارات أيضا، والخيارات
يعني عندما يقول أقلتك يستطيع أن يتراجع عن إقالته لأنه لا خيار المجلس لأنه بيع اعتبروه. فمن يرى في أن الإقالة بيع فبالتالي عقد بيع تجري فيه كل الأمور التي تجري في البيوع من الشفعة والخيار مثلا خيار المجلس خيار الخيارات التي تذكر في مسألة الإقالة في مسألة البيوع. فبالتالي إذا قلنا أن الإقالة بيع نعم تظهر ثمرة تظهر فائدة من مواردها مثلا مسألة الشفعة. عندما مثلا طلب البائع من المشتري الإقالة المشتري لم يصبح مالكا بالبيع أصبح مالك فطلب البائع الإقالة بأن يرجع له مثلا المثمن هذا المثمن تصور أنه كان ماذا كان مثلا على نحو الشركة على نحو الشركة فبالتالي أنت بعت نصف هذا المنزل الذي تملكه ولو على نحو الإشاعة على نحو التحديد نصفها نصفها المشاع. فبالتالي عندما بعت عندما اشتريت وملكت أصبحت شريكا للنصف الآخر. فعندما تريد أن تقيل وترجع هذه الحصة إلى ذاك من يقول أنها بيع الشفيع الشريك له حصة الشفعة بحيث أنه هو الأولى بأخذها وهكذا. إذن يجري في الإقالة إن قلنا بأنها بيع جميع الأمور التي تذكر في البيوع من ترتيب بعض الثمرات التي ذكرنا منها الشفعة وغيرها. إلا إذا قلنا هي بيع ما هي الإقالة لكن هذا فيترتب عليها أحكام البيع من الشفعة وغيرها بخلاف الفسخ. ونحن ندعي أن الإقالة تفيده فقط فسخا وليس بيعا أصلا في المقام. بعد هناك ثمرة ثانية إذا قلنا بأن الإقالة من ذي الخيار إسقاط للخيار الإقالة من صاحب الخيار إسقاط للخيار هذه ثمرة أخرى. ثمرة الأولى هنا عندما تظهر ثمرة الأولى فيما لو قلنا الإقالة بيع أيضا لو قلنا بمجرد أن يطلب الإقالة وله خيار تفيدها. هذا كل المبحث مبتني على أن له خيار ويطلب الإقالة شو ثمرة هنا يقول بمجرد أن يكون له خيار الفسخ ويطلب الإقالة هذا تنازل عن هذا الخيار والتزام بالبيع. أنا اشتريت منك والمجلس بعده قائم لي خيار الفسخ. توهمت أني اشتريت من مين من الشيخ علي وذهبت إلى شيخه أو واقع اشتريت من الشيخ محمد توهمت ذهبت إلى الشيخ علي وقلت لك أقلني. فإن قلنا أن طلب الإقالة إسقاط للخيار فبالتالي هنا أصبح العقد لازما. فبمجرد أن سقط الخيار الذي هو له بمجرد أن طلب الإقالة ولو طلبها من شخص مثلا خطأ بمجرد طلب الإقالة دليل على أنه قد التزم بالبيع فهذه ثمرة من الثمرات
هو أرار الإقالة هو بنفسه أرار.
فبالتالي عندما طلب الإقالة بعدما طلب الإقالة تبين أن هذا ليس الشخص الذي اشترى منه لنفترضها ذهب إليه أو هو ذاك استمع يعني الأصيل استمع إلى أنه طلب الإقالة فيحاججه ويقول أنت لمجرد أنك طلبت الإقالة. فمن يقول بأن طلب الإقالة من صاحب الخيار إسقاط لخياره فبالتالي يستطيع أن يلزمه بالبيع مثلا هذه من الثمرات لكن أنا بعيد جدا جدا. لكن هنا البراعة عند الأعلام أعلى الله مقامهما الشهيد الأول والشهيد الثاني. قال بأن الإقالة من ذي الخيار صاحب الخيار بمجرد أن يطلب الإقالة دليل على إسقاط خياره هذه نوع من أنواع الفوائد لدلالتها دلالة شنو تفضل
إسقاط الخيار يعني طلب من نفس البائع
إذا طلب من نفس البائع يعني هو يقول لك لا تظهر الثمرة هنا إذا طلب من نفس البائع تظهر الثمرة وفيما لو طلبها من شخص آخر كما سوف يأتي.
سوف يفصل بهذا التفصيل مثلا. الثمرة تظهر هنا، لو طلبها من هذا الشخص فبالتالي بمجرد أن يطلبها مثلا تدل على أنه مثلا نعم، فيما لو أجابه لم تظهر الثمرة، لأنه أجابه، أجابه سواء بخياره أو أجابه بالإقالة. فيما لو لم يجبه ألا تظهر الثمرة في المقام؟ فيما لو لم يجبه فيقول أنا لا أجيبك على إقالتك، ونفس طلب إقالتك دليل على أنك أسقطت الخيار، حتى كونك في المجلس لا بعد لا يصح لك الفسخ لنفترض. لكن نريد أن نظهر الثمرة فيما لو لم يرد عليه الطرف الآخر أصلا، بمجرد طلب الإقالة يسقط الخيار، هذه صورتها كما سوف يأتي. قال لدلالتها، شنو دلالتها؟ الإقالة على الالتزام بالبايع. لكن بعيد جدا، صعب يعني، بعرف معروضة على كل العقلاء أقلني وهو لديه خيار، أصلا بقول لك أنا لا ألتفت إلى خياري، أنا أنظر إليك، خصوصا مع الثمرة التي ذكرناها، يريد أن يكسبه الأجر والثواب. هذا مثلا متفقه لنفترض، خياره سكت عنه وقرأ هذه الرواية، من أقال من ما أيما عبد مسلم أقال مسلما، فأراد أن يعطيه الأجر والثواب فقال له أقلني. نفترض ولو على نحو أنها الصح لا تتحقق، لكن فرضها فرضها فرضا، هو الإقالة تنصرف بيني وبينك وبين العرف إلى أنهما عدم وجود الخيار، وإيش هكذا يعني، بعد أن تفرقا جاء وركض إلى آخره، ونادم واضح ظهر عليه الندم فيقول أقلني، هكذا هي مصدر الإقالة. أما له خيار الفسخ ويأتي ويطلب الإقالة، صعبة، استفدتم؟ يعني تحققها في الخارج نادر، إلا بهذه الجزئيات التي ذكرناها، إعطاؤه الثواب للمقيل. وإذا بعرفنا البيوعات هذه تكون بيوعات يعني أصحاب بصيرة مع أصحاب بصيرة، يعني بيوعات مع أصحاب التدين وأصحاب الرقي والتفقه. حتى أكثر من طلبة، الطلبة لا يلتفتون إليها، رغم أنه مثلا 20 و30 سنة في الحوزة، لا نلتفت إلى هذه الأمور أصلا، لا يعني ننظر لها لكن لا نلتفت إلى تطبيقها في الخارج. يعني حتى مثلا عندما نقوم نحن الطلبة مثلا ببيع بعض الأمور، أصلا في بعض الموارد يعني نحتاج إلى من يذكرنا بأن نقصد القربة لله في أن نقضي حوائج الآخرين، حتى نحن يعني هذه تحتاج إلى مجاهدة. قال لدلالتها على الالتزام بالبيع وإسقاط الخيار، لا يختص بلفظ، هكذا يريد أن يوجه. إسقاط الخيار يعني معنى آخر، أنا أسقطت خياري، هذا لفظا، ألا يتحقق إسقاط الخيار بالفعل؟ قالوا ولا، هذا من مصادقه، بمجرد أن يكون صاحب خيار ويقول أقلني، هذا أسلوب من أساليب إسقاط الخيار. يعني هو يريد أن يوجه، يعني نحن على كل حال، العبارة شو الشهيد الأول ماذا قال؟ إلا إذا قلنا بالصورة الأولى، وإلا إذا قلنا بالصورة الثانية، ولكن هو لا يقول بذلك، لكن يريد أن ولو على المستوى الفكري أن يقول لك هناك ثمرة، إذا قلنا أنه صاحب خيار، فهل الإقالة لها أثر أثناء وجود خياره؟ نعم، يقول لك هذه من الآثار، يعني إلا إذا قلنا، استفدتم؟ وصعب أن يقول بذلك أقلني، أسقط خياره، عجيب، هذه صعبة التصور فيها. لكن هو وجهها بهذين التوجيهين، دلالة الإقالة على الالتزام بالبيع، إسقاط الخيار لا يختص بلفظ بل يحصل بكل ما دل عليه من قول، وهذا القول أقل لي أسلوب من أساليب الدلالة على الالتزام بالبيع، والالتزام بالبيع دليل على إسقاط خياره وفعله، من قول وفعل.
لعل المشتري لا يعرف مثلا حقه، يعني
هذه يقول لك إذا وجدت قرينة تدل عليها، أما مع عدم وجود قرينة نحملها على هذه الأمور. نحن نريد أن ننظر لهذا الوجه ولهذا الذي إن قلنا به، وتظهر الفائدة حينئذ فيما لو تبين بطلان الإقالة.
شحالي أقلني؟ لا، الإقالة مش صحيحة، أنا بطلب الإقالة من فلان، بمجرد أن طلبت الإقالة هل هذا يدل على الالتزام بالبيع؟ من يتبنى هذا الأمر لابد أن نقول عند الخطأ في التطبيق وتبينت أن الإقالة باطلة لكنه طلبها وطلب الإقالة دليل على إسقاط الخيار.
من أين قبل أن هنا يوجد ملازمة بين طلب الإقالة وإسقاط
الخيار؟ كما سوف يأتي الآن الشيء الثاني يقول هذا كله لا نقبله. أصلا لا يوجد لا ملازمة عرفية بل حتى لا يوجد دلالة التزامية كما سوف يأتي. يعني لا يوجد ما يدل على التزامه بالبيع وإسقاط خياره وفضل على أنه لا توجد يعني دلالات ليعبر عنها الانتقال من اللازم إلى الملزوم. هذا أصلا غير موجود هنا. كما الآن استعرضنا هذه العبائر بيننا نحن أهل العقل وأهل العقل ونحن من العقلاء. عندما أقول لك أقلني هل معناه أنني التزمت بالبيع والتزام بالبيع على أنه يدل على أنني أسقطت خياري؟ حتى ولا نفترض أنه يدل على الالتزام بالبيع. هل الالتزام بالبيع يدل على أسقط الخيار؟ سؤال. نروح أبعد. أنا الآن ملتزم بالبيع معناته أسقط خيار المجلس؟ أنا لم ملتزم بالفعل. عندما من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الخامسة أنا جلست في المجلس 10 دقائق. من الدقيقة الأولى إلى الدقيقة الخامسة أنا قاصد تماما البيع. أصلا لا ألتفت إلى الخيار. هل هذا يدل على إسقاط الخيار؟ أنا التزمت بالبيع. يعني حتى كلمة الالتزام بالبيع التي استفدناها من طلب الإقالة هي أصلا لا تدل بنفسها على إسقاط الخيار. أنت عندما تشتري ولك خيار تلتزم به دقيقة 2 3 4 جدا 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 ملتزم. هل معناته أسقطت خيارك؟ الالتزام بالبيع ليس دليل على إسقاط الخيار لا عرفا ولا حتى دلالة في المقام كما سوف يتبنى ذلك الشيء الثاني وهو الأصح. قال ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها مع علمه بالحكم. إذا كان يعلم أنه صاحب الخيار قبل قليل قلنا حتى لو لم يكن يعلم بالحكم. الآن يقول الشهيد الثاني يقول ويحتمل سقوط خياره بنفس طلب الإقالة مع علمه بالحكم. ما هو الحكم؟
صاحب الخيار يطلب الإقالة يسقط خياره.
هذا كله مبنائي على من يقول بذلك إلا إذا قلنا بذلك. لما ذكرناه من الوجه؟ ما هو الذي ذكرناه من الوجه؟ شنو الوجه الذي ذكرناه شيخ محمد؟ الالتزام بالبيع دليل على إسقاط الخيار وهذا بعيد. ومن ثم قيل بسقوط الخيار لمن قال لصاحبه اختر. أنا عندي خيار وإنت عندك خيار. بينتنا بعضنا بالمجلس بيجيب لك أنا يلا يا شيخ روح الله اختار ريحنا يا بدك تفسخ يا بدكش تفسخ. أنا بمجرد أن أولى هذا بيدل انه اني اسقط خيار واني عندي بالمجلس خيار. يلا يا شيخ روح الله اقول يلا تفضل بدك تفسخ والله بدك تلتزم اختر. بمجرد ان اقول للطرف الاخر اختر انا اسقط خياري. ايه بيبين عنا انك تريد مرادا جديا 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 هذا البيع. يعني كأنه لا يحتمل معه الفسخ لكن يسقط الخيار. انت فهمتم ماذا قلت له؟ اختر يا شيخ ريحنا مولانا لا نعرف انه ننبسط بالعقد ولا لا ننبسط. اختر وانا في لي خيار. هل طلبي اللزوم له او الفسخ دليل على انني اسقطت خياري؟ يقول ومن ثم قيل ايضا هذا يوجهها بقيل قبل قليل اذا قلنا والان قيل لسقوط الخيار لمن قال لصاحبه اختر وهو مروي ايضا. البيعان عن النبي صلى الله نبوية هذه الرواية البيعان بالخيار ما لم يفترقا أو يقل أحدهما للآخر اختر فيها نص. بمجرد أن يقول له اختر هو مثلا أنا بعتك هذا التليفون وأنت تعرف أنا لك خيار وأنا لا أعرف أنا لي خيار
لكن أنا أتي لك كبائع أريد أن ألزمك وأحشرك في الزاوية فأقول لك اختار يلا إما يعني انتهينا بيع نهائي بعد حتى خيارك تسقطه كأنه يريد هكذا أو بحيث أنه تريد أن تفسخ أو تريد أن تلتزم بمجرد أن أقول لك اختار هذا دليل على أنني أسقطت خياري يعني أنا ملتزم. هل هذا واقع؟ هو بالفعل شيخ علي يعني هي مسألة ذوقية يعني هذا لا يصدر إلا من بمن هو ملتزم لكن مع ذلك قلنا أنا ملتزم بالبيع هذا ليس معناه إسقاط خياري أن أعمل فكري مرة أخرى استفدتم؟ والأقوى عدم السقوط في الحالين شنو الحالين؟ في الحالين قال له اختر أو كان عالما بالخيار في الحالين يعني في الصورتين التي ذكرناهما مع ذلك عدم السقوط والخيار يبقى على حاله لعدم دلالته على الالتزام. شو يعني الالتزام هنا؟ حتى بالالتزام يوم تقوم الساعة يقول المجرمون ما لبثنا غير ساعة. ساعة هنا تختلف عن الساعة هناك. دارهم ما دمت في دارهم هذه دارهم أمر دارهم من الدار هذه بيعبروا عنها يعني من أجمل الإبداعات يعني من أجمل البديع بحيث أنك تستخدم نفس الألفاظ وتأتي بمعنى باللفظ الأول يختلف على المعنى الثاني. الجناس يسموها الجناس التام والجناس الناقص هذا الجناس تام الالتزام التزام لكن الالتزام بالمعنى الأول شو قصده؟ الالتزام بالبيع حتى بالالتزام قصده بالدلالة الالتزامية. تفضل شيخ علي. إقالة ما لا معنى يعني حتى في الحالة في الحالة ما ذكرنا حالة ذكرنا حالة قال له اختار هذه تدل على الوقت
ثانية
هو
طلب الإقالة اختار
طلب إقالة هو طلب الإقالة لعله يوجه هكذا طلب إقالة
مو طلب إقالة لا خصوصا طلب إقالة يعني هو يقول له اختار يعني بمعنى آخر نفسك أو تلتزم خص الإقالة ما خص الإقالة أصلا هنا
اختار ها هذه هل تدل على أنه هو أسقط خياره؟
لا
هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنا أعرف الحكم ومع ذلك إذا من صاحب الخيار إسقاط الخيار وأعرف الحكم ها صورة تذكرها
طبعا يعني مش معقول يقول حالين ويرتب على أمور لم يذكرهما الشيء الثاني يعني مرتب على الحالين
الحالة الأولى التي ذكرنا عندما يقول اختر هل تدل على سقوط الخيار؟ قلنا لا. الصورة الثانية التي ذكرها يعلم بالحكم
وهذا هو الحكم يعلم به لو قلنا به ويعلم به ومع ذلك طلب الإقالة ومع ذلك لا تدل على سقوط الخيار
هيا الحالين يعني أقرب صورة لتطبيق الحالين هيا
علاقة بالملازمة يعني في هذا القول أنه يعلم بالملازمة
حتى لو كان يعلم مع ذلك يقول الشهيد عالم أو لم يعلم لا يسقط الخيار لعدم الدلالة عليه ويجوز يعلم بالحكم هذه قرينة على أنه يريد أن يرد حتى هذه الصورة ويجوز أن يكون مطلوبه من الإقالة تحصيل الثواب بها للطرف الآخر أنا ما أعرف الحكم أعلم أنه من طلب الخيار من طلب الإقالة في زمان الخيار يسقط خياره أعرف هذا الحكم ومع ذلك طلبت الإقالة لأجل مثل لأجل هذا الأمر لأجل عنوان آخر ما هو إعطاؤه الأجر والثواب هل هذا يدل على إسقاط خياري؟ لا يدل فلا ينافي إن كان فسخي بسبب آخر وهذا قصد الثواب من أتم الفوائد خصوصا عندما ننظر ونقرأ هذه الرواية ما من أيما عبد مسلم من أتم الفوائد هذه أقال الله عثرته أني أحب لغيري أكثر مما أحب لنفسي أنا أحب أن يقيل الله عثرته فأقول له أقلني، يعني بحيث أريد أن ينطبق ويكون مصداقا للمقيل الذي سوف يقيل الله عثرته، وإن لم يكن لها مصداق على الأرض أصلا إلا المعصوم، لكن هذا مصداق من مصداق أيضا تترتب عليه الثمرة. ونقول نحن لا نستفيد أصلا سقوط الخيار بالإقالة. هذا طبعا هذه من الإبداعات والتوسعات الجميلة التي فيها نوع من الفائدة الفكرية.
ممكن طرف العمل يقول له ماذا أنت تطلب منك الخيار خيار الفصل استعمل هذا.
الحمد جيد. إذا قال له ذلك، إذا بالتالي هنا نقول بعد هو يقول يريد يستطيع أن يجيبه، فأنا غاية ما عندما طلبت الإقالة أريد أن أعطيك أجر ثواب، أنا أفكر في آخرتك. نعم، بالتالي هنا يستطيع أن يعمل إقالته، يستطيع أن يقول له أنا أستطيع أن أعمل الإقالة، أريد أن أعطيك الثواب والأجر والثواب، وأكون أنا سببا في أجرك وثوابك. روح كمان بده يأخذ أجر، هو بده ينوي أنه عندما يجعله مقيلا للبيع يأخذ ذاك المقام، وأنا السبب الذي سوف أكون لي نصيب من هذا السهم مثلا. يستطيع، ما قلنا الإقالة عقد جائز، يقول له أنا لا أريد أن أقيلك، ويقول له هكذا، فيقول أنا إذن اعذرني أنا سوف أستخدم خياري، وهو يحق له قطعا. هذه ثمرة من الثمرات. يعني من المستحبات عدم تزيين المتاع إلا إذا كان مسألة عرفية. شيخ محمد، يعني المسألة العرف يتحكم بها، بحيث أنه يقول العرف هذا المتاع لا يباع إلا بتزيينه. يعني الآن بالله عليك مثلا روح معرض السيارات، الآن لا أحد يبيع، لا أحد يبيعها من دون تزيين، بيحط لها تلك الروائح في الداخل، يضع لها مثلا بعض الأمور التي هيك تلفت النظر، ها؟ فبالتالي هذا العرف، يعني الناس أصلا لا تشتري بعد من دون النظرة إلى أن تكون نظرة جميلة. هذا العرف، هذا ليس خلاف الأدب التزيين. نعم، إلا إذا كان المتعارف لا عرض البضاعة كما هي، أن تأتي وتزينها فتزيد فيها رونقان، ها؟ هنا ماذا يقال في أنه خلاف الأدب. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة ذكر العيب إن كان فيه، مستحب من الأدب. لك حبيبي هذه شوي مطعوجة، هان في شعر، استحب ذكر العيب. يعني وإن كان
يعني هي في نفسها فيها هالعيب،
مستحب ذكرها. يعني طبعا هنا إن كان العيب ظاهري كما يقول، وترتا يكون مخفي، إذا كان مخفي في للمشتري ماذا الخيار في ماذا. أما إذا كان ظاهر لا يقال أن له الخيار، لكن على كل حال له خيار، خيار العيب فيما بعد. مثلا أخذها فيما بعد تبين أنها مشعورة ويعبر عنه بالعيب، هنا له الخيار، خيار العيب كما سوف يأتي. لكن من الأدب الذي يريد أن يبيع ما شيء ما معيب أن يذكر عيبه. لكن موتر السيارة في بقلبه مشكلة، في صوت بيطلع من الأول انت له، أو لك أنا لا أتحمل أي مسؤولية فيها. طبعا إذا لم يكن يعلم، أما إذا كان يعلم من الأدب أن يخبره، مو يقول له روح اختبر، أنت اختبرها للسيارة، روح افحصها إلى آخره، يمكن ما يلتفت لهذا الحال الخطيرة مثلا. لنفترض من الأدب أن تذكر له العيب سواء كان ظاهرا أو كان خفيا، لأن ذلك من تمام الإيمان والنصيحة. نصيحة يعني يريد الخير، نصيحة عادة النصيحة ترتا نصيحة فعلية، أنصحك ترتا لا عندما يذكر له العيب يريد أن ينصحه، يعني نوع من النصيحة كأنه يريد أن يقول له لا تشتري، إذا عندك مال أزيد اذهب واشتري بضاعة أفضل من بضاعتي، لكن إذا كنت مضطرا أنا أقول لك فيها عيب. هذا من تمام الإيمان، مو أنه بس يريد الخير، لا، يطبق النصيحة التي من حق المؤمن على أخيه المؤمن أن ينصحه، يطبقها عملا في البيع. من أروع الأمور اللي يعبر عنها بالكمالية حتى في البيع والشراء، هذه علاقته مع الله هذا البائع. لكن هذا لا يصل إليها إلا من وصف من وصل إلى الكمال في تربية نفسه وتهذيب نفسه وصفت نفسه. هذا بيوصل لدرجة يبيع بهذه الطريقة. ونحن شو بنقول عنه بالعرفنا؟ والله هذا بسيط. ليك بيبيع، ليك بيعرض بضاعته للعالم يمين وشمال، بيقول شو فعل اليوم؟ لا ده مش حربه، ده بيفصل بيفهمش. هكذا نعبر. لا، قد يكون هذا الشخص يمكن عنده حالة صفاء أو حالة قرب بالفعل، هنيئا له. السادس، ترك الحلف على البيع والشراء. دي من الأمور طبعا هذا كله فيه ما لو كان الحلف بطريقة صادقة على أمر صادق، أما إذا كان الحلف على أمر كاذب من أعظم الذنوب، يعني يجعل الله عرضة لأيمانه في الأكاذيب. والله ما في مثل هذا البضاعة، هو يعرف عيبها لنفترض، هذا حرام ومن الذنوب العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. إنما نتكلم عنه خلاف الأدب، هو الحلف فتركه من الأدب، ترك الحلف على الحق على الصورة الواقعية. ماذا تكلم عنه؟ قال صلى الله عليه وآله: ويل للتاجر من لا والله بلا والله. نقرأها بالعامية هلا نحن، لا والله إيه والله وبلا حي الله عسان شغل الله. ويل للتاجر من لا والله بلا والله. هذه كلمة لا والله، شو في عيب؟ لا والله، شو تنصحني؟ بلا والله. وقال صلى الله عليه وآله: من باع واشترى فليحفظ خمس خصال، وإلا فلا يبيع ولا يشتري. الربا يلتفت إليه الحلف، ألا يقع في الحلف في البيع والشراء، كتمان العيب. هذه تؤيد الأمر الخامس، ذكر العيب، هذه الرواية تؤيدها. والمدح إذا باع والذم إذا اشترى. ها؟ والله يجي يقول له للي اشترى هنيئا لك، يذم إذا هو اشترى لنفسه، يذم يقول والله سوف تكون ثقلا علي، قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا، يستحضر هذه الحالة. ها؟ فعندما يبيع ماذا؟ يخرج عن ملكه، وعندما يدخل في ملكه يذم هذه الحالة من الآداب. ما بعرف إذا أنا وجهتها بهذه الطريقة، إذا لها توجيه آخر أنتم استفيدوا توجيهها. وقال الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم، أحدهم رجل انتخب الله عز وجل بضاعة لا يشتري إلا بيمين، لا ينظر الله إليه ولا يبيع إلا بيمين. طبعا وموضع الأدب الحلف صادقا، أما الكذب فعليه لعنة الله. يعني الأعلام حتى تقدمت معنا أكثر من مرة في مسائل، مثلا المخالف هل يجوز غيبته؟ يجوز، بل يجوز لعنه. شاكر زيد الثاني عنده تعبير يجوز لعنه، ولا يتكلم من حيث يلعن لكن يدخلها، ويقول من ناحية الغيبة يجوز غيبته المخالف، بل يجوز لعنه. عليه لعنة الله. طبعا اللعن المراد منه واضح، الابتعاد واضح، يبتعد عن الرحمة الإلهية. من يبتعد عن أهل البيت ابتعد عن الرحمة الإلهية، لما لا شك في أنه مصداق من مصادق الله. حتى كلام القائد الذي تعرض له واضح، أنه يعني أهل الفهم وأهل العلم يعرف ما المقصود من فتواه الأخيرة، أنه اختار لبعض العلماء بيجي بيقول لك لا يجوز اللعن حتى بالمجالس الخاصة أو بينك. البراءة هذه قبل التولي، أن تتبرع قبل أن تتولى، يكفرون بالطاغوت ويؤمنون بالله. السابع، المسامحة فيهما. المسامحة، شو المراد بالمسامحة شيخ علي؟ كنبو المسامحة قصدنا يعني التساهل، يعني التسامح، يعني مو أنه سامحتك وسامحتني، لا، المراد التسامح يعني التساهل، ما يكون جدا متشدد في البيع. خلاص شفت الطرف الآخر متعلق عينه بها، تساهل معه، تنازل. الطرفين يتنازلوا، مو هذا المسامحة فيهما في البيع والشراء، يعني من طرف البائع ومن طرف المشتري، وخصوصا في شراء آلات الطاعات. يعني تيجي انت مثلا على فرض سجدات مثلا سجدات مسابح لباس مصلي لباس مثلا اهل العلم فسهل في بيعها، يعني بمعنى اخر عندما تسهل في بيعها يعني تطلب الشيء اليسير لنفترض انت تكثر من وجودها في المجتمع بين أيدي الناس، فإن ذلك موجب للبركة والزيادة في المال، يستحب في القضاء والاقتضاء، يعني قضاء الدين واقتضاء الدين، يعني من المقرض أو من المقترض، يعني القضاء والاقتضاء من المقرض والمقترض يكون في تساهل من الطرفين للخبر. طبعا جاب سيرة القضاء وجاب سيرة الاقتضاء لأجل معص. بارك الله على سهل البيع، الرواية عن الإمام الصادق نقلها عن النبي الأعظم صلى الله عليه، بارك الله على سهل البيع، بارك الله على سهل الشراء وسهل القضاء وسهل الاقتضاء. المراد بالقضاء والاقتضاء شيخ علي شنو؟ المراد يعني في إقراضه يتساهل وفي المقترض أيضا أن يتساهل. قادر أنت صح قال لك المقرض لا سنة، بس إذا أنت قادر ترد له يوم بعد شهرين رد له يوم بعد شهرين، تساهل، يعني تساهل من الطرفين، التفتهم مو من الطرف المقرض دائما.
القضاء يعني الذي يؤدي
يقضي دينه، يريد أن يقضي دينه المقترض يعني. وأحسن الاقتضاء من طرف الآخر. التكبير المشتري ثلاثا وتشهده الشهادتين بعد الشراء، وليقل بعدهما اللهم أني اشتريته ألتمس فيه من فضلك. طبعا هذه العبارة وليقل بعدهما نص، هذه رواية رواها محمد بن مسلم، رواية إما عن الإمام الصادق وإما عن الإمام الباقر. اللهم أني اشتريته ألتمس فيه من فضلك فاجعل لي فيه فضلا، اللهم أني اشتريته ألتمس فيه رزقا فاجعل لي فيه رزقا، نص هذه رواية منصوصة في الوسائل موجودة. أن يقبض ناقصا ويدفع راجحا، طبعا نقصانا ورجحانا لا يؤدي إلى الجهالة، النقصان والرجحان مو داخل في البيع إلا إذا كان يسير، مثلا بيعني كيلو حط له كيلو كم جرام، إذا ما بيضر. ما نتكلم عنه من النقصان والزيادة هذا خارج بعد التقدير. ها أنا اشتريت من عندك كيلو شلت منه مشوار رجعت اليوم هذا، أو هو البائع مش قال لي اشتريت كيلو فضل هذه إضافة من عندي، هذه إضافة خارجة عن تقدير البائع، ما يشترط فيه الوزن والمقدار لابد من تقديره ومعرفة مقداره بالتفصيل. فما الزيادة والنقصان الذي يؤدي إلى الجهالة سوف نقع في المحذور المتقدم، لكن ما يقصد من الروايات التي تكلمت أن يكون ناقصا وأن يكون زائدا بعد معرفة المقدار الذي وقع عليه البائع، واضح؟ بأن يزيد كثيرا بحيث يجهل مقداره تقريبا، لا، هذه المسألة حتى بعد تحصيل كيلو أنا بدي أعطي 10 كيلو زيادة حول أعطي حتى لو كان كثيرا، ما يقصده بحيث الزيادة الكثيرة تجعله مجهولا كم اشترى، يعني من أول الأمر لا يعرف على كم وقع العقد، أما بعد معرفة على كم وقع العقد يجوز أن يزيد ولو كثيرا لأنه خارج عن مسألة المقدار. والمشتري بعد ما اشترى مثلا لنفترض مود قام كيل وعطاه إياه، يقول له صحيح أنا اشتريت مود لكن أريد أن أوكس أنا أعطيك لك لعلك تستفيد، يجوز بل يستحب بل من الآداب. نحن نتصور دائما من جهة البائع، قد تتصور من جهة المشتري. لا يجوز طبعا، هي لا يحق له إلا إذا تحت عنوان أنه طلبها صدقة يقع في المكروه، طبعا يلزمه قطعا لا يستطيع أن يلزمه، هذا القصد لا يجوز، لكن على أنه يتصدق نعم، يضع نفسه في حالة المد طلب، يعني يطلب من الآخر، هذه ليست من شيم المؤمن، بالعكس هم قلنا أن ينقص له، يقول له أنا يعني بعد شو بعد قليل يعني أنا أريد أن أساعدك، يعني مو لا أطلب منك. ولو تنازع في تحصيل الفضيلة قدم من بيده الميزان، لا أنا أريد أن أزيد، لا أنا أريد أن أنقص، من بيده الميزان؟ البائع أم المشتري؟ من بيده الميزان يريد تنازع في تحصيل الفضل والأجر والثواب، من بيده الميزان مقدم للنص، من بيده الميزان يريد الزيادة، فأنت لا تستطيع بعد أن تحصل الرجحان فتنقص. ولو تنازع في تحصيل الفضيلة قدم من بيده الميزان والمكيال، لأنه الفاعل المأمور بذلك بالنص، زيادة على كونه معطيا وآخذا. لأن البائع عادة شو بيصير؟ يعطي المبيع وبياخذ ثمن معطيا وآخذا. فبالتالي الأولى يعني عادة سوف يكون الميزان عند جهة البائع، لكن من عند، لنفترض أن المشتري يريد أن يبيع وأيضا عنده الميزان، فأيضا من جهته يقدم. طبعا مسألة الحافرة أن لا يمدح أحدهما سلعته ولا يذم سلعة صاحبه، ترك الربح على المؤمنين نتكلم عنها يعني 11، والحمد لله رب العالمين.